بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمسائله وقصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في ذكر أحاديث صلاة الجمعة، إذ يقول الإمام البخاري رحمه الله: اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب الساعة التي في يوم الجمعة، وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها.
هذا الباب ذكر فيه الإمام البخاري رحمه الله من فضائل يوم الجمعة أن الله جعل فيها ساعة استجيب فيها دعاء من يدعوه، وفيه حث على أن يلتمس الإنسان هذه الساعة، ويكثر فيها الدعاء، عسى الله أن يجيب دعاءه ويعده مستجاب الدعوة. وهذه الساعة جاءت الأخبار بتنوع وقتها وموضعها، مما يدل على الاهتمام بها والعناية بها. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها أمته ليحرصوا على اغتنامها ويتعينوا وقتها. كل ذلك التماسا لفضل الله تعالى وتطلعا إلى مغفرته ومرضاته سبحانه، حيث يقبل من عباده دعواتهم ويجيب سؤلهم ويحقق لهم رغباتهم. وهذا الباب أشاد الإمام البخاري به حيث قال: باب في الساعة التي جاء ذكرها في يوم الجمعة وما يترتب عليها من فضل وثواب. وأورد فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسنده إلى أنه الله جل وعلا أكرم عباده من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعل لهم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسأل الله تعالى ويطلبه إلا أجاب دعاءه وحقق طلبه. ولما كان الأحاديث التي جاءت في لتبين ما لهذه الساعة من فضل وأن الله جل وعلا من بها على عباده المؤمنين وأن الآثار التي جاءت فيها متنوعة اختلف بيان أهل العلم لهذه الساعة من حيث وقتها وزمنها وفضلها وموضعها، وقد أطمأن الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في تتبع مسائلها وأطال القول في إظهار زمنها ومكانتها ووقتها بما يزيد عن 37 قولا. قد سردها رحمه الله في شرح هذا الحديث أو في شرح هذا الباب من خلال ذكر الأحاديث التي جاءت تتحدث عن هذه الساعة، فقال يرحمه الله: نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب الساعة التي في يوم الجمعة، أي التي يجاب فيها الدعاء.
وجعل الله في يوم الجمعة مزية لفضل هذا اليوم. نعم.
قوله عن أبي الزناد كذا رواه أصحاب مالك في الموطأ، ولهم فيه إسناد آخر إلى أبي هريرة، وفيه قصة له مع عبد الله بن سلام رضي الله عنهما.
يعني قصة أبي هريرة مع عبد الله بن سلام رضي الله عنهما، لأن عبد الله بن سلام أورد ما يتعلق بهذه الساعة فيما رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال قوله فيه ساعة كذا فيه مبهمة،
يعني ساعة لم يقل في الوقت المعين أو يحدد زمنها. نعم.
وعينت في أحاديث أخر كما سيأتي،
ولكن جاءت روايات أخرى عينت موقع هذه الساعة أنها في آخر ساعة من النهار، أو أنها ما بين خروج الإمام إلى انقضاء الصلاة، أو غير ذلك مما جاءت به الأحاديث التي تعين وقت هذه الساعة. نعم.
قال قوله لا يوافقها، أي يصادفها،
يعني لا يصادفها. وهذه المصادفة إما أن تكون يعني صدفة، وإما أن تكون عن طريق معرفة وقتها. نعم.
قال وهو أعم من أن يقصد لها أو يتفق له وقوع الدعاء فيها.
أعم من أن يقصد لها، يعني يحدد يتتبع وقتها، أو يصادفها بأن تجري له دون قصد تحديد وقت. نعم.
قوله وهو قائم يصلي يسأل الله، هي صفات لمسلم أعربت حالا أو أعربت حالا.
نعم. قوله قائم يصلي، يعني في حال كونه قائما وحال كونه يصلي وحال كونه يسأل الله، كل هذه أحوال لهذا المسلم الذي يعطى ثواب وفضل هذه الساعة به يوم الجمعة. نعم.
قال ويحتمل أن يكون يصلي حالا منه لا لاتصافه بقائم،
حالا منه.
قال ويحتمل أن يكون كلمة يصلي حالا منه لاتصافه بقائم،
يعني حال كونه يصلي. نعم. يعني فيجتمع له الحالان وهو القيام والصلاة. نعم.
قال ويسأل حال مترادفة أو متداخلة،
لأنه أثناء صلاته يسأل الله فيعطيه الله هذا الفضل والثواب.
قال وأفاد ابن عبد البر أن قوله وهو قائم سقط من رواية أبي مصعب وابن أبي أويس ومطرف والتنيسي وقتيبة،
كل هؤلاء الذين رووا هذا الحديث لا يذكرون قوله حال كونه قائما، لا يذكرون حال قوم لفظة قائما. نعم.
قال وأثبتها الباقون،
بل كانوا يقولون في رواياتهم يصلي دون أن يقولوا قائما، لكن غير هؤلاء الذين ذكروا في رواية الموطأ وفي غيرها ذكروا كلمة قائما. نعم.
قال وهي زيادة محفوظة عن أبي الزناد من رواية مالك وورقاء وغيرهما عنه، وحكى أبو محمد بن السيد عن محمد بن وضاح أنه كان يأمر بحذفها من الحديث،
على اعتبار أن هذه الزيادة ليست في روايته.
و وكان السبب في ذلك أنه يشكل على أصح الأحاديث الواردة في تعيين هذه الساعة،
إلا أنه جاء في بعض الروايات أنها آخر وقت آخر ساعة من النهار، يعني أنها بعد صلاة العصر، ومعلوم أنه في أن هذا الوقت ليس فيه صلاة، لا يصلي فيه الإنسان. فإذا أثبت زيادة قائما يصلي يتعارض مع ما جاء في أن هذا الوقت ليس وقت الصلاة. نعم.
قال: وكان السبب في ذلك أنه يشكل على أصح الأحاديث الواردة في تعيين هذه الساعة، وهما حديثان: أحدهما أنها من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه من الصلاة،
وهذه هذا الوقت ليس مطلوبا فيه الصلاة، بل يمنع الناس من أن يصلوا فيه، لأنهم مطلوب منهم أن يصغوا للإمام وأن يسمعوا خطبته ولا يشتغلوا بالصلاة في ذلك الوقت. نعم.
قال: والثاني أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس،
وهو وقت منهي عن الصلاة في صلاة النافلة. نعم.
وقد احتج أبو هريرة رضي الله عنه على عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما ذكر له القول الثاني بأنها ليست ساعة صلاة،
يعني لما ذكر أنها ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، قال له أبو هريرة، قال لعبد الله بن سلام: كيف تقول هذا وهذا الوقت منهي عن الصلاة فيه؟ نعم.
قال: وقد ورد النص بالصلاة، فأجابه بالنص الآخر أن منتظر الصلاة في حكم المصلي.
نعم، يعني فأول له عبد الله بن سلام أن هذا الوقت وإن كان ظاهره أنه لا يصلى فيه، لكن من جاء وجلس ينتظر الصلاة فحكمه حكم المصلي. نعم.
قال: فلو كان قوله وهو قائم عند أبي هريرة ثابتا لاحتج عليه بها، لكنه سلم له الجواب وارتضاه وأفتى به بعده.
نعم.
قال: وأما إشكاله على الحديث الأول فمن جهة أنه يتناول حال الخطبة كله أو حال الخطبة كله وليست صلاة على الحقيقة.
نعم، لأن الخطبة ليست صلاة، وإن كان بعضهم أول أن الخطبتين بمثابة الركعتين الأوليين فتكون بمثابة بمعنى الصلاة. نعم.
وقد أجيب عن هذا الإشكال بحمل الصلاة على الدعاء أو الانتظار
للصلاة، من ينتظر الصلاة فهو كالمصلي، أو على المعنى اللغوي بأن الخطبة تشتمل على الدعاء والدعاء يسمى صلاة. نعم.
قال: ويحمل القيام على الملازمة والمواظبة، ويؤيد ذلك أن حال القيام في الصلاة غير حال السجود والركوع والتشهد. نعم. مع أن السجود مظنة إجابة الدعاء، فلو كان
لكن القيام يعني أمر واضح بين في أداء الصلاة. نعم.
قال: فلو كان المراد بالقيام حقيقته لأخرجه، فدل على أن المراد مجاز القيام وهو المواظبة ونحوها، ومنه قوله تعالى: إلا ما دمت عليه قائما،
يعني ما دمت ملازما له وما دمت متابعا له حتى يدفع لك المال الذي أخذه منك، لأن هذه الآية جاءت في مسألة أهل الكتاب، وأنهم أو في مسألة اليهود، وأنهم لا يقيمون لغيرهم حسابا، وأنهم يأخذون أموالهم ولا يردوها إليهم إلا بعد إلحاح وطلب وانتظار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فعلى هذا يكون التعبير عن المصلي بالقائم من باب التعبير عن الكل بالجزء.
نعم.
والنكتة فيه أنه أشهر أحوال الصلاة.
القيام هو أشهر أحوال الصلاة، فوصف المصلي بالقائم. نعم.
قوله: شيئا، أي مما يليق أن يدعو به المسلم ويسأل ربه تعالى. وفي رواية سلمة ابن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عند المصنف في الطلاق،
يعني عند الإمام البخاري، الحديث موجود في عند الإمام البخاري في كتاب الصلاة. نعم.
قال: فسأل الله خيرا. ولمسلم من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة مثله،
يعني سأل الله خيرا، وهو قال شيئا في الرواية الأولى، ما يدل على أن المراد به شيئا من الخير. نعم.
قال: وفي حديث أبي لبابة عند ابن ماجة: ما لم يسأل حراما.
فهو في هذه الحال لا يستجاب له، لأن الاستجابة إنما تكون في سؤال الخير لا في سؤال الشر أو في سؤال الحرام. نعم.
وفي حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه عند أحمد قال: ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم.
قطيعة الرحم من الإثم. نعم. فهي من باب يعني المغايرة وإضافة الشيء إلى نفسه. نعم.
وهو نحو الأول، وقطيعة الرحم من جملة الإثم، فهو من عطف الخاص على العام للاهتمام به.
نعم.
قوله: وأشار بيده، كذا هنا بإبهام الفاعل، وفي رواية أبي مصعب عن مالك
أن الذي أشار هو النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات لا، أن الذي أشار هو الراوي عن أبي هريرة. نعم.
وفي رواية أبي مصعب عن مالك: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية سلمة ابن علقمة التي أشرت إليها: ووضع أنملته على بطن الوسطى أو الخنصر، قلنا يزهدها.
بطن الخنصر هكذا؟
أي نعم، على بطن الوسطى أو الخنصر
هكذا.
أي نعم.
يضع الإبهام إما على الأصبع الوسطى وإما على الأصبع الأول الذي هو الخنصر، والغرض من هذا يشير إلى أن الساعة قليلة جدا، يعني أن الوقت الذي خصص لاستجابة الدعاء هو وقت صغير وقليل جدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وبين أبو مسلم الكجي أن الذي وضع هو بشر بن المفضل راويه عن سلمة بن علقمة،
وليس النبي صلى الله عليه وسلم.
وكأنه فسر الإشارة بذلك، وأنها ساعة لطيفة تتنقل ما بين وسط النهار إلى قرب آخره، وبهذا يحصل الجمع بينه وبين قوله يزهدها، أي يقللها. ولمسلم من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة: وهي ساعة خفيفة. وللطبراني في الأوسط في حديث أنس: وهي قدر هذا، يعني قبضة. قال الزين بن المنير: الإشارة لتقليلها هو للترغيب فيها والحض عليها،
يعني على الناس أن يحرصوا على أن يصادفوها ويحققوها ويدعو الله بها. نعم.
قال: الإشارة لتقليلها هو للترغيب فيها والحض عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها.
ليسارة وقتها، يعني لأن وقتها يسير وأن ثوابها عظيم وعظم ثوابها. نعم.
وقد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه الساعة، هل هي باقية أو رفعت؟
يعني هذا أول اختلاف، منهم من قال هي باقية ومنهم من قال رفعت.
وعلى البقاء هل هي في كل جمعة أو في جمعة واحدة من كل سنة؟
ومنهم من قال هي باقية بس لكنها تحقق لهم مرة في جمعة في السنة وليست كل جمعة، هذا أيضا وجه خلاف بين الفقهاء في ذلك.
وعلى الأول هل هي وقت من اليوم معين أو مبهم؟
نعم، هذا أيضا وجه خلاف بين الفقهاء في ذلك.
وعلى التعيين هل تستوعب الوقت أو تبهم فيه؟
نعم، يعني وقتها يكون بين واضح ولا وقتها مبهم غير معروف.
وعلى الإبهام ما ابتداؤه وما انتهاؤه؟ وعلى كل
هذه وجوه اختلافات بين الفقهاء في الكلام على ساعة الجمعة.
قال وعلى كل ذلك هل تستمر أو تنتقل؟
يعني هل تبقى في وقت واحد وزمن واحد وإلا تنتقل من جمعة إلى جمعة ومن وقت إلى وقت ومن زمن إلى زمن؟ نعم.
وعلى الانتقال هل تستغرق اليوم أو بعضه؟ قال وها أنا أذكر تلخيص ما اتصل إلي من يعني الأقوال.
الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن أورد وجوه الخلاف بين الفقهاء أراد أن يقدم ذلك بفائدة تتضمن هذه الوجوه مع بيان الراجح منها ورد المرجوح. نعم.
قال وها أنا أذكر تلخيص ما اتصل إلي من الأقوال مع أدلتها ثم أعود إلى الجمع بينها والترجيح. فقال فالأول أنها رفعت،
يعني أنها يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شرعت ونزلت وأعطوا هذا الفضل، ثم بعد زمنهم أو قبل انقضاء زمنهم رفعت فلم تعد تنزل لهم ويثابون من فضلها. نعم.
قال فالأول أنها رفعت، حكاه ابن عبد البر عن قوم وزيفه،
لكن هذا القول لم يقبله العلماء وردوه وقالوا إن هذا يعني لا يحقق ما وعد الله به من فضل لهذه الأمة.
وقال عياض رده السلف على قائله، وروى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني داود بن أبي عاصم عن عبد الله بن عبس مولى معاوية قال قلت لأبي هريرة إنهم زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء رفعت، فقال كذب من قال ذلك. قلت فهي في كل جمعة؟ قال نعم.
إذن فهذا القول القول الأول رد ورفض باعتبار أن الساعة قائمة وليست ولم ترفع. نعم.
قلت فهي في كل جمعة؟ قال نعم، إسناده قوي. وقال صاحب الهدي،
والمراد به صاحب الهدي الهدي النبوي، هدي خير العباد الإمام ابن القيم رحمه الله. نعم.
قال إن أراد قائله أنها كانت معلومة فرفع علمها عن الأمة فصارت مبهمة احتمل، وإن أراد حقيقتها فهو مردود على قائله.
يعني أيضا هو وافقهم لكن ميز بين الرفع هنا، هل الرفع مطلق أو أن الرفع كمن في إبهام وقتها. نعم.
القول الثاني أنها موجودة لكن في جمعة واحدة من كل سنة
وليس في كل جمعة. نعم.
قاله كعب الأحبار لأبي هريرة فرد عليه فرجع إليه،
أي فرد عليه فرجع إليه أي فرجع كعب إلى قول أبي هريرة من أنها في كل جمعة.
رواه مالك في الموطأ وأصحاب السنن. الثالث أنها مخفية في جميع اليوم كما أخفيت ليلة القدر في العشر.
يعني لا يدرى متى زمنها، هل هو في أول الوقت ولا في نصف الوقت ولا أثناء خروج الإمام أو بعد صلاة الجمعة أو بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، كل هذه أوقات لها خفيت على الناس ليزدادوا التماسا لها وليحرصوا على أن يتتبعوا مظانها عسى أن تبلغهم هذه الساعة. نعم.
قال روى ابن خزيمة والحاكم من طريق سعيد بن الحارث عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد عن ساعة الجمعة فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال قد أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر. وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهرية فقال لم أسمع فيها بشيء إلا أن كعبا كان يقول لو أن إنسانا قسم جمعة في جمع لأتى على تلك الساعة. قال ابن المنذر معناه أنه يبدأ فيدعو في جمعة من الجمع من أول النهار إلى وقت معلوم، ثم في جمعة أخرى يبتدئ من ذلك الوقت إلى وقت آخر حتى يأتي على آخر النهار.
يعني التماسا لموافقتها، فإنه بذلك يحقق موافقتها بهذا التقسيم الذي يشمل اليوم كله. نعم.
قاله وكعب هذا هو كعب الأحبار. قال وروينا عن ابن عمر أنه قال إن طلب حاجة في يوم ليسير.
نعم، يعني ما هو صعب.
قال معناه أنه ينبغي المداومة على الدعاء يوم الجمعة
في كل الأوقات. نعم،
ينبغي المداومة على الدعاء يوم الجمعة كله ليمر بالوقت الذي يستجاب فيه الدعاء،
يعني ليصادف الوقت الذي يستجاب فيه الدعاء، وهذا لا يعتبر أمرا صعبا بل هو أمر يسير لمن حرص عليه. نعم.
قال انتهى. والذي قاله ابن عمر يصلح لمن يقوى على ذلك، وإلا فالذي قاله كعب سهل على كل أحد،
يعني أنه يقسم يوم الجمعة على أكثر من جمعة ويخص في كل يوم جمعة وقتا من هذه الأوقات.
قال وقضية ذلك أنهما كانا يريان أنها غير معينة، وهو قضية كلام جمع من العلماء كالرافعي وصاحب المغني وغيرهما، حيث قالوا يستحب أن يكثر من الدعاء يوم الجمعة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة. ومن حجة هذا القول تشبيهها بليلة القدر والاسم الأعظم،
اسم الله الأعظم، يعني الذي إذا دعي به أجابه، أيضا هو مبهم في الأسماء ولا يدرى أي اسم هو، ولذلك يحرص على أن من يدعو بأسماء الله وصفاته أن يستوعب ذلك. نعم.
قال ومن حجة هذا القول تشبيهها بليلة القدر والاسم الأعظم في الأسماء الحسنى، والحكمة في ذلك حث العباد على الاجتهاد في الطلب واستيعاب الوقت بالعبادة، بخلاف ما لو تحقق الأمر في شيء من ذلك لكان مقتضيا للاقتصار عليه وإهمال ما عداه.
نعم، يعني لو حددنا الوقت اكتفينا بالدعاء في ذلك الوقت ولا يلزمنا أن ندعو في كل الأوقات. نعم.
قال الرابع أنها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة معينة لا ظاهرة ولا مخفية.
نعم هي تتنقل في أوقات يوم الجمعة.
قال
والقول الرابع ها؟
نعم قال الغزالي هذا أشبه الأقوال وذكره الأثرم احتمالا وجزم به ابن عساكر وغيره. وقال المحب الطبري إنه الأظهر وعلى هذا لا يتأتى ما قاله كعب في الجزم بتحصيلها.
نعم يعني ما قاله كعب من أن وقت خروج الإمام إلى أن تنتهي الصلاة هذا القول يقول ما يعني ليس بمسلم بل القول بأنها تنتقل هذا الأسلم. نعم
قال الخامس إذا أذن المؤذن لصلاة الغداء ذكره شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي وشيخنا سراج الدين ابن الملقن
سراج الدين
وشيخنا سراج الدين ابن الملقن.
نعم قالوا إنها عند أذان الغداة والمراد به أذان الفجر يعني عندها تكون الساعة التي يستجيب الله بها الدعاء فمن أراد أن يحصل عليها يتهيأ للدعاء في هذا الوقت. نعم
قال ذكره شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي وشيخنا سراج الدين ابن الملقن في شرحه على البخاري ونسباه لتخريج ابن أبي شيبة عن عائشة وقد رواه
الروياني
في مسنده عنها فأطلق الصلاة ولم يقيدها ورواه ابن المنذر فقيدها بصلاة الجمعة والله أعلم
لأنه قال صلاة الغداة لكن الروياني هنا قيدها بصلاة الجمعة يعني عند أذان صلاة الجمعة.
قال السادس من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس رواه ابن عساكر من طريق أبي جعفر الرازي عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة وحكاه القاضي أبو الطيب الطبري وأبو نصر ابن الصباغ وعياض والقرطبي وغيرهم
على أنها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. نعم
قال وعبارة بعضهم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. السابع
يعني مثله السابع
مثله وزاد ومن العصر إلى الغروب
يعني إما من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أو من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.
قال رواه سعيد بن منصور عن خلف ابن خليفة عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة وتابعه فضيل بن عياض عن ليث عند ابن المنذر وليث ضعيف وقد اختلف عليه فيه كما ترى. قال الثامن مثله وزاد وما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبر
يعني إذا حصروا الوقت حصروا ساعة الإجابة في ثلاثة أوقات من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أو من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس أو من نزول الإمام من المنبر إلى أن يؤدي الصلاة صلاة الجمعة.
قال رواه حميد بن زنجويه في الترغيب له من طريق عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال التمس الساعة التي يجاب فيها الدعاء يوم الجمعة في هذه الأوقات الثلاثة فذكرها. قال التاسع أنها أول ساعة بعد طلوع الشمس حكاه الجيلي في شرح التنبيه وتبعه المحب الطبري في شرحه.
حكاه من؟
الجيلي
الجيلي
أحسن الله إليكم، حكاه الجيلي في شرح التنبيه وتبعه المحب الطبري في شرحه.
نعم.
قال: العاشر عند طلوع الشمس، حكاه الغزالي في الإحياء وعبر عنه الزين بن المنير في شرحه بقوله: هي ما بين أن ترتفع الشمس شبرا إلى ذراع، وعزاه لأبي ذر. الحادي عشر أنها في آخر الساعة الثالثة من النهار، حكاه صاحب المغني وهو في مسند الإمام أحمد من طريق علي بن أبي طلحة عن أبي هريرة مرفوعا قال: يوم الجمعة فيه طبعت طينة آدم، وفي آخر ثلاث ساعات منه ساعة من دعا الله فيها استجيب له.
ولذلك قال في الساعة الثالثة من بعد طلوع الشمس. نعم.
قال: وفي إسناده فرج ابن فضالة وهو ضعيف، وعلي لم يسمع من أبي هريرة. قال المحب الطبري: قوله في آخر ثلاث ساعات يحتمل أمرين، أحدهما أن يكون المراد الساعة الأخيرة من الثلاث الأول.
نعم.
ثانيهما أن يكون المراد أن في آخر كل ساعة من الثلاث ساعة إجابة،
يعني فتتكرر ساعات الإجابة في ثلاث مرات،
فيكون فيه تجوز لإطلاق الساعة على بعض الساعة.
نعم.
قال: الثاني عشر من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع، حكاه المحب الطبري في الأحكام وقبله الزكي المنذري، أو قبله
حكاه
المحب الطبري في الأحكام وقبله
الزكي المنذري
الثالث عشر مثله، لكن قال: إلى أن يصير الظل ذراعا
بدلا من نصف ذراع،
حكاه عياض والقرطبي والنووي. الرابع عشر بعد زوال الشمس بشبر إلى ذراع، رواه ابن المنذر وابن عبد البر بإسناد قوي إلى الحارث بن يزيد الحضرمي عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي ذر أن امرأته سألته عنها فقال ذلك، ولعله
من بعد الزوال إلى أن يكون أن يصير الظل ذراعا إلى أن يصير الظل ذراعا. نعم.
ولعله ما أخذ القولين اللذين قبله.
نعم.
الخامس عشر إذا زالت الشمس، حكاه ابن المنذر عن أبي العالية وورد نحوه في أثناء حديث عن علي، وروى عبد الرزاق من طريق الحسن أنه كان يتحراها عند زوال الشمس بسبب قصة وقعت لبعض أصحابه في ذلك.
نعم.
وروى ابن سعد في الطبقات عن عبيد الله بن نوفل نحو القصة، وروى ابن عساكر من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: كانوا يرون الساعة المستجابة فيها الدعاء إذا زالت الشمس، وكأن مأخذهم في ذلك أنها وقت اجتماع الملائكة وابتداء دخول وقت الجمعة وابتداء الأذان ونحو ذلك،
يعني حيث إن الملائكة الذين يكونون على أبواب المساجد يطون الصحف يعني استعدادا لسماع الخطبة. نعم. فتكون هذه الساعة هي وقت الإجابة.
قال: السادس عشر إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة،
والمراد به المؤذن الذي يؤذن بين يدي الإمام.
قال: رواه ابن المنذر عن عائشة رضي الله عنها قالت: يوم الجمعة مثل يوم عرفة، تفتح فيه أبواب السماء، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه.
نعم.
قيل: أية ساعة؟ قالت: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة، وهذا يغاير الذي قبله من حيث إن الأذان قد يتأخر عن الزوال. وقال الزين بن المنير: ويتعين حمله على الأذان الذي بين يدي الخطيب. السابع عشر: من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة. ذكره ابن المنذر عن أبي السوار العدوي، وحكاه ابن الصباغ بلفظ إلى أن يدخل الإمام
في الصلاة.
قال: الثامن عشر: من الزوال إلى خروج الإمام. حكاه القاضي.
من الزوال إلى خروج الإمام للخطبة، نعم.
حكاه القاضي أبو الطيب الطبري. التاسع عشر: من الزوال إلى غروب الشمس. حكاه أبو العباس أحمد بن علي بن كشاسب ابن كشاسب الدزماري،
نعم،
وهو بزاين ساكنة وقبل ياء النسب راء مهملة في نكتة أو في نكته على التنبيه عن الحسن،
يعني في كتابه الذي سماه النكت على التنبيه، نعم.
ونقله عنه شيخنا سراج الدين ابن الملقن في شرح البخاري. وكان الدزماري المذكور في عصر ابن الصلاح. العشرون: ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة. رواه ابن المنذر عن الحسن، وروى أبو بكر المروزي في كتاب الجمعة بإسناد صحيح إلى الشعبي عن عوف بن حصيرة رجل من أهل الشام مثله. الحادي والعشرون: عند خروج الإمام. رواه حميد بن زنجويه في كتاب الترغيب عن الحسن أن رجلا مرت به وهو ينعس في ذلك الوقت،
يعني مرت به الساعة وهو ينعس فكأنه شعر بوقتها، نعم.
قال: الثاني والعشرون: ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة. رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن سالم عن الشعبي قوله، ومن طريق معاوية بن قرة عن أبي بردة عن أبي موسى قوله، وفيه أن ابن عمر استصوب ذلك.
ما بين خروج الإمام إلى أن تنتهي الصلاة، نعم.
الثالث والعشرون: ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل.
أنه يحرم عند سماع الأذان ويحل بعد الصلاة، لقوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، نعم.
قال: رواه سعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبي قوله أيضا. قال الزين بن المنير: ووجهه أنه أخص أحكام الجمعة، لأن العقد باطل عند الأكثر.
فلو يعني لو أن إنسانا عقد بيعا بعد أذان الجمعة العقد باطل، نعم.
أحسن الله إليكم. فلو اتفق ذلك في غير هذه الساعة بحيث ضاق الوقت فتشاغل اثنان بعقد البيع فخرج وفاتت تلك الصلاة لأثما ولم يبطل البيع.
يعني هذا على رأي
غير هذه الساعة،
في غير هذه الساعة لا يبطل البيع، لكن في هذه الساعة يبطل البيع.
قال: الرابع والعشرون: ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة. رواه حميد بن زنجويه عن ابن عباس، وحكاه البغوي في شرح السنة عنه. الخامس والعشرون: ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم وأبو داود من طريق مخرمة ابن بكير عن أبيه عن أبي بردة ابن أبي موسى أن ابن عمر رضي الله عنهما سأله عما سمع من أبيه في ساعة الجمعة، فقال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره.
يعني ما بين خروج الإمام إلى أن تنتهي الصلاة. نعم.
وهذا القول يمكن أن يتخذ من اللذين قبله.
نعم، يعني من الحكم من الحكمين اللذين قبله.
قال 26: عند التأذين وعند تذكير الإمام وعند الإقامة. رواه حميد بن زنجويه من طريق سليم بن عامر عن عوف بن مالك الأشجعي الصحابي رضي الله عنه.
يعني الساعة تكون عند التأذين عندما يؤذن الإمام، يؤذن المؤذن، وعند التذكير عندما يعني يخطب الإمام، وعند
الإقامة
إقامة الصلاة. نعم.
قال 27: مثله، لكن قال إذا أذن وإذا رقى المنبر وإذا أقيمت وإذا رقي المنبر وإذا أقيمت الصلاة. رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أبي أمامة الصحابي رضي الله عنه قوله. قال الزين بن المنير: ما ورد عند الأذان من إجابة الدعاء فيتأكد يوم الجمعة، وكذلك الإقامة. وأما زمان جلوس الإمام على المنبر فلأنه وقت سماع وقت استماع الذكر، والابتداء في المقصود من الجمعة.
يعني قوله: يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والمراد به سماع الخطبة. نعم.
قال 28: من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغ. رواه ابن عبد البر من طريق محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا وإسناده ضعيف. 29: إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة. حكاه الغزالي في الإحياء. 30: عند الجلوس بين الخطبتين. حكاه الطيبي عن بعض شراح المصابيح. 31: أنها عند نزول الإمام من المنبر. رواه ابن أبي شيبة وحميد،
يعني بعد انتهاء الخطبة.
رواه ابن أبي شيبة وحميد بن زنجويه وابن جرير وابن المنذر بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق عن أبي بردة قوله. وحكاه الغزالي قولا بلفظ: إذا قام الناس إلى الصلاة. 32: حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامه. حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامه. حكاه ابن المنذر عن الحسن أيضا. وروى الطبراني من حديث ميمونة بنت سعد نحوه مرفوعا بإسناد ضعيف. 33: من إقامة الصف إلى تمام الصلاة. رواه الترمذي وابن ماجه من طريق كثير ابن عبد الله
من طريق
كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا. وفيه قالوا: أية ساعة يا رسول الله؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. وقد ضعف كثير رواية كثير، ورواه البيهقي في الشعب من هذا الوجه بلفظ: ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. ورواه ابن أبي شيبة من طريق مغيرة عن واصل الأحدب عن أبي بردة قوله، وإسناده قوي إليه. وفيه أن ابن عمر استحسن ذلك منه وبرك عليه ومسح على رأسه. وروى ابن جرير وسعيد بن منصور عن ابن سيرين نحوه. قال 34: هي الساعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها الجمعة. رواه ابن عساكر بإسناد صحيح عن ابن سيرين، وهذا يغاير الذي قبله من جهة إطلاق ذاك وتقييد هذا، وكأنه أخذه من جهة أن صلاة الجمعة أفضل صلوات ذلك اليوم، وأن الوقت الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأوقات، وأن جميع ما تقدم من الأذان والخطبة وغيرهما وسائل، وصلاة الجمعة هي المقصودة بالذات. ويؤيده ورود الأمر في القرآن بتكثير الذكر حال الصلاة كما ورد الأمر بتكثير الذكر حال القتال، وذلك في قوله تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
وفي قوله يوم الجمعة:
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله.
نعم.
إلى أن ختم الآية بقوله: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
نعم.
وليس المراد إيقاع الذكر بعد الانتشار وإن عطف عليه، وإنما المراد تكثير المشار إليه أول الآية، والله أعلم.
يعني تكثير الذكر الذي جاء في أول الآية: واذكروا الله كثيرا. نعم، واذكروا الله.
قال: الخامس والثلاثون من صلاة العصر إلى غروب الشمس. رواه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا، ومن طريق صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي سعيد مرفوعا بلفظ: فالتمسوها بعد العصر. وذكر ابن عبد البر أن قوله فالتمسوها إلى آخره مدرج في الخبر من قول أبي سلمة. ورواه ابن منده من هذا الوجه وزاد: أغفل ما يكون الناس. ورواه أبو نعيم في الحلية من طريق الشيباني عن عون بن عبد الله ابن عتبة عن أخيه عبيد الله كقول ابن عباس. ورواه الترمذي من طريق موسى بن وردان عن أنس مرفوعا بلفظ: بعد العصر إلى غيبوبة الشمس، وإسناده ضعيف.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
21 استعجل الشهر.